أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن مواقف الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الحق، فيها دروس وفيها عبر، فينبغي أن ننظر في سلوكهم لنتأسى بهم ولنسير على طريقهم الذي هو الصراط المستقيم الذي ينتهي لدخول الجنة. ولهذا ورد في القرآن الكريم وفي قصص النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديثه كثيرا من قصص السابقين، لأن سنة الله لا تتبدل وسنة الله لا تتغير، فكما عومل هؤلاء يعامل من بعدهم، وكما جرى بهؤلاء يجري لمن بعدهم. وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا قرينا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وقال عنه وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وشهد عمر الخطاب له أي لأبي بكر فقال: فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عنه علي بن أبي طالب لما سأله ابنه محمد: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه: أبو بكر. ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيرته طويلة، له مواقف جليلة كثيرة، ولكن اليوم نحن بين يدي موقف من مواقفه، وذلك في إنتاجه لجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. تعلمون إخواني أن الدولة الرومانية، الروم، كانت إحدى الدولتين المجاورتين لجزيرة العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحتل أجزاء كبيرة من شمال الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، وكان أمراء شمال الجزيرة الذي يعينهم هو الروم، فكانت تحت حكم الرومان وكانوا يمطعون لأوامرهم وحكمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاء وبعث البعوث إلى هذه الأماكن، فبعث يحيى الكلبي بكتاب إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة ولم يستجيبوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صدوا عن سبيل الله. في جماد الأول من العام السابع للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة زيد بن حارثة، فإذا استشهد زيد فجعفر بن أبي طالب، فإذا استشهد جعفر فعبد الله بن رواحة. أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القادة الثلاثة على هذا الترتيب إلى الشام التي هي غزوة مؤتة، ودارت المعركة بين الروم ونصارى العرب وجيش الإسلامي
جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشهد الامراء الثلاثه زيد بن حارثه ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه، وقاد الجيش خالد بن الوليد، وعاد بالجيش الى المدينه هذا في العام السابع. في رجب من العام التاسع للهجره خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عازما قتال الروم، وانتهوا الى تبوك ولم يلقوا جموع الروم ولا القبائل العربيه، ثم نصارى العرب كانوا على النصرانيه. واثر حكام هذه المدن الصلح ودفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وعاد جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه بعد ان مكثوا 20 ليلة في تبوك، هذا في العام التاسع. في اواخر صفر من العام الحادي عشر دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورغب الناس في غزو الروم بالبلقاء وفي فلسطين، وكان في القوم كبار المهاجرين وكبار الانصار، وامر النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهذا الجيش اسامه بن زيد بن حارثه الذي استشهد في اول الثلاثه الذين استشهدوا، أسامة بن زيد الحب بن الحب. وتسجيل جيش أسامة كما يقول الحافظ ابن حجر جاء يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتداء التسجيل أصلا قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأهيل والاستعداد التام كان بدأ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين. أعد النبي هذا الجيش لفيه كبار المهاجرين وكبار الأنصار، وندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لهذه الغزوة، وعين عليهم قائدا لهذا الجيش أسامة بن زيد. ودعا أسامة فقال له سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. هذا الكلام من الحافظ بن حجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة هذا الكلام سر إلى موضع مقتل أبيك لاستشهد في مؤتة فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش، انت قائد هذا الجيش. وطعن الناس في قيادة وإمارة أسامة بن زيد. كان في ذلك الوقت كتب السيرة منهم يقول 16 سنة ومنهم يقول 18 سنة ومن قال 20 سنة، لكن المشهور 18 سنة. فطعنوا في إمارته لصغر سن، القوم فيهم عمر بن الخطاب، فيهم أدلة من الصحابة تعين عليهم أسامة هذا الشاب الحدث صغير السن 16 سنة. يعني سنة كام عندنا؟ أولى ثانوي، يعني في الثانوي في مرحلة الثانوي. عيل ولا مش عيل؟ عندنا عيل، ده احنا عندنا خلص الجامعة ويبقى لسه عيل، وتخلص الجامعة تبقى لسه عيل. روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في إمارته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارتك فقد طعنتم في إمارة أبيك من قبل، وأي الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إليه وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده رضي الله عنهما. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد البدء في تجهيز الجيش بيومين، واشتد وجعه صلى الله عليه وسلم فلم يخرج هذا الجيش، وظل معسكرا في مكان يسمى الجرف 3 أميال من المدينة، يعني 5-6 كيلو من المدينة. ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منتظرين في الجرف، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع الجيش إلى المدينة. وتغيرت الأحوال مع موت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، أم المؤمنين عائشة تصف صديقة بن الصديق تقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأزت النفاق، والله قد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني لكثرها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معدن مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعة، كأنهم ماعز مطيرة في حش، الحش يعني في الفناء أو البستان أو المكان اللي فيه الغنم، في ليلة مطيرة بأرض مسبعة يعني فيها سباع. تخيل هذه الأرض البستان مغلق وجواه سباع، لما تدخل السباع على هذه الغنم كيف يكون حال الغنم؟ تهيج وتتشرد كل واحدة لوحدها. ده وصف الصحابة في ذلك الوقت اللي هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واختار المسلمون، ليس هذا حديثنا اليوم، أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة له، فأمر أبو بكر الصديق في ثالث يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس ليتم بعث أسامة رضي الله عنه: ألا لا يبيتن في المدينة أحد من جند أسامة رضي الله عنه إلا خرج إلى عسكره بالزور. حد الشيبيت الليلادي من الجيش بتاع أسامة في المدينة، ده الكلام ده في اليوم دون ثالث يوم. الصحابة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال له: إن هؤلاء جل المسلمين، الجيش اللي طلع ده هو ده الغالبية من المسلمين، والعرب كما ترى قد انتفضت بك، اللي ارتد ارتد واللي ظهر نفاقه ظهر نفاقه، قالوا: فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين، تخرج الجيش ما عادش في حد موجودين منافقين وناس ارتدت هتصد المسلمين عنك ويخرجوا، لا انت احمل الجبهه الداخليه وبعدين بفكر في غزو. فرد عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله: والذي نفس ابي بكر بيده، لو ظننت ان السباع تخطفني لانشدت بعث اسامه كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لانفذته رضي الله عنه. خرج الجيش الى معسكرهم فين؟ في الجوف. وتكامل الجيش، فلما تكامل ارسل اسامه ارسل عمر بن الخطاب القائد لرسل واحد من الجيش رضي الله عنه وكان معه في الجيش، أرسل إلى أبو بكر يستأذنه أن يرجع بالناس. ده مين؟ ده قائد الجيش أسامة. قال له: إن معي وجوه المسلمين وجلتهم، ولا آمن على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حرم رسول الله وعلى المسلمين أن يتخطفهم المشركون. فرصة الجيش خرج مدينة الأفر، خايف على المسلمين وخايف على المدينة وخايف على أبي بكر، وكذلك الأنصار أرسلوا لعمر رضي الله عنهم جميعا، قالوا له: إن أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا فامضي فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولي أمرنا أقدم سنا من أسامة رضي الله عنه. ماشي أنت بالجيش بس ياريت تقول للخليفة يولي حد لأسامة. خرج عمر بأمر أسامة إلى أبي بكر الصديق لأنه طلبه برسالة وبطلب الأمصار، فقال: لو خطفتني كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان يجهز هذا الجيش ويعده عشان ينفذه، لا أرد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. قال عمر: فإن الأنصار تطلب رجلا أقدم سنا من أسامة. فوسب أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا، وأخذ بلحية عمر رضي الله عنه وقال له: سكنتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أعزله؟ فخرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقالوا: ما صنعت؟ قال: انظروا سكلتكم أمهاتكم، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أتاهم فأشخصهم بنفسه وشيعهم وهو ماشي وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر الصديق. بعد ذلك مع المحمول من أدب المسجد ومن أدب الناس واحترام الناس الجالسين أنه يغلق، يعني حاطين لافتات على السلم في المسجد كثيرة أنها تقرأ، وأظن الحاضرين متعلمين. خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أتاهم وشيعه وهو ماشي وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له أسامة رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، والله لتركبن أولى أنزلن. أسامة بيقول واحد قد جده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأسامة صغير شاب حدث، يا تركب يعني، لا ينفعك أنا راكب وأنت ماشي على. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 700 حسنة تكتب له، و700 درجة ترتفع له وترفع عنه 700 خطيئة. ثم قال الصديق رضي الله عنه لأسامة يستأذنه أبو بكر الصديق خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن أسامة فقال: إن رأيت تعينني بعمر رضي الله عنه فافعل. إذا كنت شايف أنك تسيب لعمر من ضمن الجيش يعني في المدينة في أمور المدينة فافعل. فأذن له. ثم توجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الجيش فقال: يا أيها الناس، صفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا يعني حلقوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب. إلى حلقوا الصراط وسائب حواليها مش حلق، فبقى حواليها زي العمامة، بقى شعر زي العمامة. فأخفقوهم بالسيف حقا، اندفعوا باسم الله، أثناكم الله بالطعن والطاعون. وأوصى الصديق أسامة بوصية، بوصية للجيش كله يعمل إيه وما يعملوش، وأوصى أسامة أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اسمع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ ببلاد خضاعة ثم إيت آدم، ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجلن بما خلفت عن عهده. ومضى أسامة بالجيش وانتهى إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبث الخيول في قبائل قضاعة وغار على آدم فسلم وغنم، وكان مسيره ذاهبا وقاصلا 40 يوما. قصة دي كلها رايح وغزو ورابع 40 يوم. وقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبرا واحدا، فقالت الروم، جالهم الخبر بموت النبي وجالهم الخبر باللي عمله أسامة وجيش أسامة، فقالوا: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم ثم أغاروا على أرضنا. وقالت العرب: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذا الموقف العظيم لأبي بكر الصديق يحتاج إلى وقفات أرجو أن تحفظ وتفهم ولا تنسى ويعمل بها. أسأل الله أن يعينني وإياكم على العمل بما نسمع والفقه والفهم. أول فائدة يا إخواني أن الأحوال تتغير وتتبدل، أن الأحوال تتغير وتتبدل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. ما هناك شيء يبقى في رفعته وعلوه أبدا، فما ارتفع اليوم ينخفض غدا. الإسلام والمسلمون قبل تلك الساعة، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قمة ازدهاره وعلوه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. في العام التاسع تواترت الوفود، وفود العرب مذعنة بالإسلام، لغاية ان هم سموا العام ده بعام الوفود، من كثرة الوفود اللي كانت بتأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل فين؟ في الإسلام. فصار الجيش الإسلامي بعدما كان قوامه 10,000 في غزوة فتح مكة، صار 30,000 في غزوة تبوك، وما كانش مضى على فتح مكة سنة على بعضها، فمن 10,000 بقى الجيش 30,000. ده الجيش فضلا عن من أكثر من النساء والأطفال وغيره. ثم في حجة الوداع نرى بحرا يمول من رجال الإسلام بالتلبية والتكبير والتسبيح حول النبي صلى الله عليه وسلم، ترتج الأرجاء والدنيا في حجه صلى الله عليه وسلم. بدأت العرب تنظر إلى المدينة بعين التقدير والإجلال، صبروا وثبتوا، وهذه عاقبة الصابرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون، كانوا متأكدين وعندهم يقين بنصر الله عز وجل. فالصبر مع حصول هذا اليقين في القلب يحصل به النصر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فتحوا الدنيا كلها لما صبروا، وحط بقى 100 خط على صبروا بيها وما لاقوه، عشان ما تبقاش صبروا دي كلمة كده عابرة، ده تعني مقاومة أعداء الإسلام، وتعني حرب من الداخل، وتعني منافقين وقتل وغزو وغيرهم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما بقي الحال؟ تخيلوا الحال ده، كله بقى ينظر للمدينة بعين الإجلال والتقدير، ناسا كله ما فيش محيط انه هيستسلم لهذه الأمة العظيمة. تتغير الأحوال كما وصفها الإمام الطبري رحمه الله، يقول: لما بويع أبو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي تفرقوا منه ليتم زعي الجيش وبعث أسامة، ارتدت العرب إما عامة أو خاصة في كل قبيلة، ونجم النفاق واشرأبت اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، مع شدة التحول السريع ويقع الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. هذه من سنة الله سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه لا بد أن توضع أمام عينك، إن الحال يا أخوانا لا يدوم أبدا، يمعى سرائبكم مه قريبا. أسألكم سؤال: يوم تاسعاء كيف كان حال فرعون؟ يقول: أنا ربكم الأعلى، والأنهار تجري من تحت، والكنوز والذهب. ملك عظيم عريض. يوم عاشوراء ضاع ذلك الملك وغرق فرعون وانتهى ملك فرعون وانتهت قصة فرعون وانتهى ظلم فرعون وانتهى الأمر خلاص. مجرد طلع الفجر يوم يسوع كانوا يسجدونه يعبدونه من دون الله, ويوم عاشوراء انقلب الأمر وأورث الله له المستضعفين ملكه وأرضه وماله وذهبه وهذه الأنهار التي كان يتحدث عنها. إن النصر من عند الله ينصر من يشاء ومتى شاء. ولا تتخيل أبدا إن مهما عظم الأمر والشد الذي نهيته فهل من شدة بقت منذ أن خلق الله الأرض إلى الآن؟ ما من شدة إلا وتنتهي. وكذا العلو سواء بحق أو بباطل لا بد أن يزول ويتلاشى وينتهي, لا يبقى عليا أبدا إلا الله. فهذا المطلب الأول والمقصد الأول والفائدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يقلب العباد بين السراء والضراء. فالصحابة كانوا لسه قبل موت النبي الدنيا كلها منتشرة دي أقوى دولة, وبعدها عرفوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم كالغنم في الليلة المطيرة في أرض مسبعة شاددين ومتفتتين ودهن 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 ودهن. ولكن يسخر الله عز وجل للشدائد رجال لا تنقص الشدائد من أعمارهم كما لا يزيد الخمول والنوم في أعمارهم, ولا تشغلهم الشدائد عن أمر الدين. دي الفايدة الثانية ودي أهم فايدة في درسنا, إن الشدائد والمصائب مهما عظمت ومهما كبرت لا تشغل أهل الإيمان عن أمر الدين. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي من أعظم المصائب, وخاصة على أبي بكر الصديق صاحبه في الغار الذي هو أحب الناس إليه من الرجال, اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم لمح في خطبته بقوله إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده أي ما عند الله, بكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. نزلت تتلفت لأبو بكر إيه ده يقول الرجل ده, فعجبنا له يقولون نزل الذي يسمع أبو بكر الصحابة انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يا أبو بكر حد جاب سيرة النبي عشان تقول فديناك بآبائنا وهو بيقول يتكلم عن نفسه؟ ولكن الحبيب الملاصق القريب يسهر من صاحبه ما لا يسهره غيره. فوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على كل الأمة والصحابة, لكن على أبي بكر له وقع خاص. عايزك تستشعر الأمر ده عشان تقعد تفكر ازاي أبو بكر كان بيقول رضي الله عنه هذا الكلام وهو في هذه الشدة. كان كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة في حياته ملاصق له صلى الله عليه وسلم. وكان إذا عزى رجلا أبو بكر الصديق يقول اذكروا فقد النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا مطلبتكم وأعظم الله أجركم. يقول لي عايز حد يقول هون عليك يعني أشد من موت النبي, لأن كانت مصيبة شديدة جدا على أبي بكر. فبيعز أي حد بيحس إنه عزاء ما يستحقش المصيبة الكبيرة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة العظمى ما شغلت أبا بكر عن أمر الدين, مش واحد حزين بقى ومتأثر لا, وأمر بخروج جميع بيت أسامة. لم تكن المصيبة قاصرة إنه فقد النبي صلى الله عليه وسلم, لا, ده ارتد العرب إلا رحم المسلمين والآلاف المؤلفة اللي دخلت دي لما مات محمد تراجع عن الإسلام والمنافقين خلاص أرض خصبة عرض النفاق المنافقين اليهود والنصارى فرصة قل أكثرك الغنم في ليلة المطيرة في أرض مدفعة فدي فرصة اليهود والنصارى اللي ما كانوش يحلموا بها أبدا إن لو الصحابة رأوا الصورة دي فينقضوا عليه أبو بكر فوق الهموم دي كلها رضي الله عنه موت النبي لوحده يهد مثل أبي بكر وارتداد العرب ويهود ونصارى منافقين الأمر سيء للغاية. يقول مقولته القاعدة والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. لا إله إلا الله. ده أنت مشغول، أنت عندك شغل بحزنك وترتيب الأمور، هو مين يعرف يرتب الأمور بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مش هنقول بقى انه كان عنده غرور وكذا وانا افعل ما فعل النبي، انا شهدت بالنبي وانا اتعلمت من النبي، ليقول لو ان لقدم في الجنه وقدما خارجها ما ان انت مكر الله ورقيق القلب ويبكي اذا دخل في الصلاه. تذكروا كده سيره ابي بكر يثبت يهتم بامر الدين رغم هذه الشيء، شايف الاحوال ومنافقين ويهود ونصارى وامر الدين في ذهنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسوته في هذا الفعل اللي هي الفائدة دي أخوانا اللي عايزين نطلع بيها، إن حصول المصائب وحصول الشدائد والمشاهد في حياتنا أبدا ما تعيقنا عن أمر الدين. أسوته في ذلك حبيبه رسول الورى صلى الله عليه وسلم. شوفوا لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وطفق يطرح قميص له على وجهه، فإذا اغتن صلى الله عليه وسلم إذا اغتن بها كشفها عن وجهه، كان شدائد يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم ويحط مية ويقوم، يعني كان مرض شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الشدة دي النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعاني من شدة المرض يولي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أما إني أنهاكم عن ذلك. أنت شدة وفي مرض وبالعافية بتقوم وبيغمى عليك، أمر الدين ما بيشغلش عنه شيء، أمر الدين في الدماء في القلوب. فرغم هذه الشدة صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع في الشرك واتخاذ الأضرحة والقبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم وصيته هو تحضره الوفاة، آخر كلمات نطق بها هي الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ذهب صوته صلى الله عليه وسلم. سكرات الموت بيوصي الأمة أعلى العبادات وبيوصيها بالمعاملات، أعلى العبادات الصلاة وفي المعاملات بيوصي ملك اليمين، كما بالكم لمن فوقه من الإخوة والأخوات وأمة الإسلام، باب عبادات وباب معاملات وهو بيموت صلى الله عليه وسلم. الشدائد لا تعني أنك تنسى أمر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منه الصديق هذا الأمر، ولما جاء عمر قال لو اسمع يا عمر ما اقول لك ثم اعمل به. ده الكلام ده في مرض ابي بكر الصديق اللي مات فيه، قال علي بعمر وقال له هذا الكلام، قال له اني لارجو ان اموت من يومي هذا، وكان يوم الاثنين، فتمنى ان يموت مثل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فان انا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، المثنى بن حارثه أمير الجيش بعدما ذهب خالد بن الوليد، وإن تأخرت إلى الليل إذا ما متش غير بالليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم، خلي بالك من الكلمه دي حطها في ودانك وفي قلبك، ولا تشغلنكم مصيبه وان عظمت عن امر دينكم ووصيه ربكم. شوف الوصيه اللي هو عمل بها في اول خلافته رضي الله عنه، وقد رايتني متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنعت ولم يصب الخلق بمثلي، وبالله لو أني يعني من ولي في الأمر أتنهد عن أمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المدينة نارا. قل له فاكر يوم أنا متوليت الخلافة وأنفذت جيش أسامة، لو كنت توانيت لخذلنا ولعاقبنا. فهو على ما تجيلك مصيبة ولا تجيلك شدة تشغلك عن أمر يحذر عمر بن الخطاب. والفاروق ما فرط في هذا، كلهم خريجون لهذه المدرسة العظيمة، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح عمر نفذ الوصية بعد موت البكر ونزل المثنى بن حارثة وذهب إلى أهل فارس قبل صلاة الفجر، ثم بايع الناس ونزل الناس وهو يبايعهم ثلاثا. قال بقى يا أخوانا النصيحة دي بالواحد مننا لما بينشغل، اي مشغله واقل مشغله بتخلينا نسيب امر الدين. اللي عنده امتحانات في دراسه خلاص ده مش وقت الدين، لانه مشغول بحاجه كثيره وهو شايف انها مناسبه وانها تستحق ان يترك امر الدين دلوقتي حتى تظهر فتاوى الباطله بإجازة يفطر حتى في رمضان. سبحان الملك. لا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم، مش حاجيات وضرورات، لا لو مصائب، مش حاجيات وضرورات، مش تشغلك حاجة أو ضرورة، لا مصيبة لا تشغلك عن أمر الدين. أمر الدين يا أخوانا مقدم على كل شيء. كثير قد يترك الصلاة، قد يترك الدروس، قد يترك الدعوة، قد يترك العمل اللي هو بيقدمه ليخدم الدين لأي مشغلة تقابله، لا هذا غير صحيح، هذا غير قابل للمساومة. طبعا المشاغل دي بالنسبة لنا تعني عدم العمل للدين، توقف في خدمة الدين لأنه مشغول. وعلى كده يا إخوانا انفضت الأمة عن خدمة، عن خدمة دين الله ورفعة دين الله. ليه؟ لأن المشاغل ما بتنتهيش، مشاغل في زوجة أو ولد أو مال أو عقار أو تجارة أو كذا لا تنتهي. فإذا تركت أمر الدين لكل مشغلة تصيبك لترك الجميع الدين، وهذا هو الحاصل إلا من رحم الله عز وجل. أي مشغلة. الدرس العظيم يا أخوانا إن أبو بكر الصديق ما شغلته هذه المصائب عن أمر الدين، مش قال طب أخلص المشاغل والمصائب دي ارتداد العرب وكذا وكذا، ما لا، أمر الدين ينفذ رغم من المشغلة بهذه الأمور أيضا من الدين. لكن تأتي المسألة أو الفائدة الثالثة، أن الدعوة لا تموت بموت الأفراد أبدا، لأن الذي أنزل هذا الكتاب هو، هذا الكتاب هو، والذي تكفل بحفظه هو، هو الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فكل الغلام بتاع الملك والساحر مات، انتهت الدعوة، انتهت الدعوة ولا آمن الناس من بعده واستمرت الدعوة؟ رغم ان الناظر لأول مرة ده لو مات الشيخ إذا ماتت الدعوة، لا طلع الغلام. طب لو مات الغلام ما عادش في حد، كلهم يعبدوا الملك، الملك من البشر، ملك ذلك الزمان. لا، بموته دخل الناس في الدين واستمرت الدعوة أعظم مما كانت. أبو الكهف أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم دولة السلة الباقية اللي كانت مؤمنة لما خرجوا بدعوتهم إلى ذلك الكهف وظن الناس أنهم قد ماتوا وأتقاهم الله عز وجل، هل ماتت دعوتهم؟ هل بذهابهم ونومهم في ذلك الكهف ماتت الدعوة؟ صاحب ياسين مذكور في سورة ياسين قتلوه حتى أخرجوا أمعاءه من دبره، وقتلوا من قبله المرسلين رسولين وثلاثة، هل ماتت الدعوة من بعدين؟ هل انتهى أمر هذا الدين؟ مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون دعا واستمرت دعوته إلى أن قتلوه، إلى أن قتلوه، فهل ماتت الدعوة من بعده؟ لكن بقيت كلمات كل واحد من هؤلاء صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون وأصحاب الكهف وكل الدعاء والمصلحين والمرسلين والأنبياء، بقيت دعوتهم وكلماتهم باقية يستضيء بها الناس ويهتدون في طريقهم ولهم أجرها إلى أن تقوم الساعة، وبقي الدين هو ذا الشاهد. وأكبر دليل أننا الآن في المساجد. إذن إخواني، موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انتهاء الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أظن ما فيش بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فموت النبي مش معناه انتهى الدعوة صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت الدعوة، استمرت الدعوة، مات أبو بكر الصديق واستمرت الدعوة، مات عمر واستمرت الدعوة، مات كل الأنبياء والمرسلين واستمرت الدعوة. إذن النصيحة الثالثة من هذا الموقف والدرس الثالث والعبرة الثالثة من هذا الدرس إن الدعوة لا تتأثر، لا تتأثر بموت الأشخاص. أبو بكر الصديق ينادي في اليوم الثالث من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بدون أبو بكر كان في حد في الأمة هيعمل العمل ده؟ لا، ده الأنصار وأسامة قائد الجيش وعمر الخطاب كلهم كانوا عايزين إيه؟ يرجعوا ما ينفذوش جيش أسامة رضي الله عنه. فيسخر الله عز وجل ولو رجلا، فلتكن أنت ذلك الرجل. ليه ما تبقاش أنت الثابت اللي تبقى بيه الدعوة؟ من فرض المكتب بالرخص وتزور وتنتهي مع من انتهى، ولا بد فيجعل الله عز وجل لهذا الدين اقواما يقومون به ويقوم به ولو رجل كان، ولو رجل كان قد يقيم الله به الدين. وان تتولوا يستنكر قوما غيركم ثم لا يكون امثالا، ايا كانت الطريقه لكن الدعوه تختلف. لا يطفا نور الله. فالحقيقه من احسن فانما يحسن لنفسه ومن اساء فعليها، انت المنتفع والمتضرر، فشوف حظك ايه من هذا النور، من هذا الهدى، خير الهدى، شوف حظك منه، اعظم لنفسك الغنيمه، خذ منه الحظ الاوفر، وتاكد ان الدعوه باقيه بك او بغيرك، لكن حاول انت تلبس التاج ده، حاول انت تنال الكرامه دي، اذا انت صاحب هذا الخير وهذا الفضل، انت اللي تبقى كلماتك ويبقى ذكرك ويبقى عملك، حتى لا تمضي مع الغابرين كمن نظر كمن أكل وشرب كالدواء. الفائدة الثالثة أن الدعوة لا تموت وأن دين الله عز وجل لا ينتهي إلى أن تقوم الساعة، تبقى طائفة قائمة على الحق ظاهرة عليه، قلوا أو كسبوا، كان لهم دولة أو لم يكن لهم دولة، أعظم الله عز وجل لهم النصر والغنيمة أو كانوا مهزومين أو مستضعفين، ولكنهم باقون على الصراط المستقيم إلى أن يلقوا الله، إلى أن يلقوا الله وهم على ذلك. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتوفانا على ذلك. الفائدة هذه يا أخواني تمثلت واضحة في الصحابة يوم أحد، لما الشائعات بدأت أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، أنس بن النضر قال كلمة جميلة جدا، قال وما يجلسكم، مات محمد، مات الرائد لهذه الدعوة، مات القائد، مات الأمير، مات الشيخ فلان، ذهب الأخ فلان، راح الإمام فلان، انتهى، مرض، توقف، ضل، أيا كان ما يجلسكم، ذنوا مات محمد، قال ما يجلسكم، قال قتل رسول الله، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم فتلحقوا به. هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، وموتنا احنا كمان مش هو دي القضية، الدين ده باقي ومستمر، بس المهم احنا في النهاية كيف ستكون ميتتنا، قوموا فموتوا على ما مات عليه. مش كالكلام أصل سهل أوي وأنت قاعد كده على كرسي وعلى منبر تقول أنت عايز، لا فعلا دخل في المعركة أنس بن النضر ويقول لسعد يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، واسمه أنس بن إيه؟ ابن النضر، إني أجري دون أحد. أنس رضي الله عنه ابن أخيه يقول وجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعن برمح أو رمية سفاح، ووجدناه قد قتل ومثل به فما عرفه أحد إلا أخته بدنانه. ذهاب الدعاء وذهاب العلماء وذهاب الصالحين لا يعني ذهاب الدين، خلي بالك، لكن المهم أنك تموت على ما ماتوا هم عليه. الفريضة الرابعة من هذه القصة العظيمة لهذا الصحابي الجليل خير البرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. رسول أعد جيش أسامة يقول كما أمر به رسول الله، أأرد قضاء قضى به رسول الله. عمر لما يكلمه في أسامة يقول استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه، تغيير الكلمات دي اتباع السنة. رسول قال، رسول عمل، رسول رتب، رسول قضى، ما ليش أنا بعد قضاء ولا قول ولا عمل ولا رأي. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ركز معايا، في المنصب والمكره. أصل ممكن وأنا واكل وشارب وجايب زبادي وبتاع وخلاص بكره أصوم، أيوة بتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بكره الخميس والصيام هتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصوم، داخل إيه؟ في المنصب. لكن شوف بقى في وقت الشدة والأصول شيء أنت بتكرهه، يتعارض مع العرف، يتعارض مع العادة، يتعارض مع عادات المجتمع وتقاليده، يتعارض مع قول أب أو أم أو أخ أو خال أو غيره، يتعارض مع كسبك لمال أو تركك لدار. هل آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب ولا أمر الله أمر رسوله؟ عند الامتحان يكرم المرأة الواحد، لكن عايزين نقرا مع بعض ونتكلم مع بعض، ما هي إلا تذكرة. المحك الحقيقي في المكره، في المكره مش في المنصب، في المنصب والمكره، والاختبار الحقيقي انما يكون عند المكاره. لا ده ابو بكر مش تاسى بالنبي كلام بيقوله، ده حتى الفعل، النبي انفذ جيش اسامه وجعل اسامه قائد، مش كلام بيقوله كده استعمله رسول الله وانا غيره، لا، وهو بالفعل يخرج ويشيع أسامة ويمشي وأسامة مقتديا بما فعله سيد الأولين لما شيع معاذا، فاكرين كان معاذ راكب ومين اللي ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أسوة مش بالكلام وبس، لا ده حتى في فعله رضي الله عنه قام بتوصية الجيش عند التوجيع، ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوصيهم ويخطب فيهم صلى الله عليه وسلم ويديهم وصايا. أبو بكر عمل كده، سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ودعا للجيش بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أفناكم الله بالطعن والطاعون، لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسند أحمد. وقال عنه الحافظ الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات: اللهم اجعل ثناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. منزلة، لأن المد الطاعون له شهادة، شهادة، والمد الطعن يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فبيدعوهم يموتوا شهداء، بيدعوهم بأحسن نية، كم حد يفهم الحديث غلط، مش بيدعوهم بالأمراض، لا، ده بيختار لهم أشرف شيء صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويوصي أسامة بذلك، قل يا أسامة للوجه الذي أمرت به، مين اللي أمره؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اغزو حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة، فإن الله سيكفي ما تركت، ما تركت سيكفيه الله. الرسول قال له روح أماكن معينة أغزوها، بلدة كذا وبلدة كذا وبلدة كذا، طب وسائر البلاد، وسائر البلاد سيكفيها الله. وانت لما تأخذ هذه الأماكن كل الباقي هيدخل في إمرتك وهيدفع الجزية عن يد وهو الصابر. الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع ده أخواننا مش محتاج ثواني ولا تكاد، ولا نعمل متردد وحاطط شهواتك ومراداتك والمجتمع والعرف والعادة بتاعتك وبتنازع نفسك تعمل السنة ولا لا، عجيب مسارعة ومبادرة. الدليل من هذه القصة يقول أبو بكر الصديق لما طلب منه حث الجيش، قال طيب خلاص هنبعت جيش أسامة، والقائد أسامة بس أخروا شوية، أخروا شوية ننظم الأحوال الداخلية. قال ما كنت، خلي بالك من الكلمة دي، لأستفتح بشيء أولى من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هبدأ بحاجة، أنا عايز حاجة تبارك لي بسعر الأعمال، يبقى أبدأ بحاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نصيحة أقولها إن كل بينشغل عن أمر الله عز وجل أي شيء، ابدأ بأمر الله، ابدأ بالأمر الشرعي، مش تجعله في المؤخرة، استفتح بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عشان يبارك لك في العمل وفي الوقت وفي العمر. لكن تسمع الأذان وتستمر وتفتح في أمر والثاني ومشغلة والثانية، استفتح أولا بتنبية ذلك النداء، ثم انشغل بما شئت وغيرها من المواقف التي ينبغي أن نقدم فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع. شوف لما جاء تغيير القبلة وهم يصلي وهم راكعون، ألا إن القبلة قد حولت، ينتفوا وهم راكعين، مش خلاص بقى ما احنا بنصلي لنا 17 شهر على بيت المقدس، جت على الصلاه دي، لا، ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نزلوا في سفر وكل مجموعه صحابه كانوا في حته، تعالوا احنا نازل يريحوا في السفر، جيش ماشي او اتوبيس في رحله، نزلوا في رحله عمره، لا كل واحد يروح في جهه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. سب الشيطان، الشيطان لا يفرق باي طائفه من هؤلاء، انهم لا رجعين تبقوا مجتمعين في مكان تتفرقوش، هوا سرعة كله تجمع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما عرفوا أن لحوم الحمر الأهلية لا تحل، وكانوا في غزوة وسخنوا وعملوا وضبطوا الأكل وخلاص، راحوا قلبين الحلم، خلص الموضوع، يقول لك لحوم الحمر الأهلية لا تحلش. الرسول قال لسه هنفكر، تتقلب الحلم، الخمر حرمت، قال إن الخمر قد حرمت، يسير شوارع المدينة أنهار بالخمر، فيش حد تردد، كله خلاص بقولك حرام، شغل الربا حرام، ودينة أعمال ربوية ربنا يسهل، وحرصين على ربنا يسهل في شهر واثنين وسنة واثنين وثلاثة عمليات في الحرام. أي معصية بقى أشوفها كده كيف تنزع نفسك، بقولك معصية مش أمر مستحب، كيف نفسك عمال تنزع نفسك كأنك هتأخذها من شيء حسن إلى شيء ثاني، مبادرة إلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي يقول للمرأة سواران من النار، خلصت شلتهم ورمتهم، سواران من النار وهدني لبسهم، طر من ذهب ودمع من غير سهل دعنا عم بشير غلق من النار. ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال هذا الكلام. شاب النبي في الصلاة قال عنها على الله خلعين مباشرة، مش بعض الصلاة نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا. النساء النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، خارجين من المسجد يأمرهن أن يلزمن جانب الطريق خلف كل لزق في الحيطة، لدرجة أن ثيابهم ثيابهن كانت تلصق بالجذور. هو ده الإسلام يا أخوان، إسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كده يروح ليش أسامة ويرجع في 40 يوم يقضي على أكبر دولة في العالم الروم في ذلك الوقت. بس ممتثل الأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنصر مرتبط باتباع الحج، فعضوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانكم وأضرافكم وأيديكم. تسمع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الشرع يمسكوا بإيدك وأسنانك، أنت كده ماسك على الشرع، ماسك على شيء تحصل به على الإسلام. هو الذي يحصل به النصر ويحصل به الرفعة. واحد من الكفار ليحكي عن هذا الموقف، بحب شغل أسمعهم، كافر بالكفار نفسه، قال: وكانت هذه هي أولى تلك السلسلة الرائعة من الحملات التي اجتاح العرب فيها سوريا وفارس وأفريقيا الشمالية، فقودوا دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجمل ولاياتها. ده بعد ما ذكر موقف الصديق رضي الله عنه. قل دي كانت بداية الخير عليهم، ومش الفتوحات ده سماها ليه الحملات. واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا أردتم أن يرحمنا الله من هذه الذلة والهواء والخزي الذي يعيشه الإسلام والمسلمون الآن، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، أو قال: على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كل ما يزيغ عن سنة النبي وطريقة النبي وهدي النبي تأكدوا أنه هالك. يا أخوانا، هو النبي ينطق عن الهوى؟ كلامه ده مش وحي من عند الله الذي خلق؟ يقول كده صلى الله عليه وسلم. اللي بيزيغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ده هالك. فلما زاغ أفراد هذه الأمة وزاغت الأمة كلها عن أمره هلكت، وإحنا شايفين جميلا ونسمع بآذاننا. وقال صلى الله عليه وسلم: جعل، خلي بالك وافهم الكلام ده كويس قوي، عشان لما تشتكي الامه تبقى عارف السبب، وما يجيش مريض ويبقى مصاب بمرض شديد بس يبقى عارف هو مرض بيه. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الذله والصغى، جعل الذله والصغى على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله اكبر، تحقق خلاص، خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم. ذله وصغار فعلا، ذله وصغار فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انحرفت الامه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقدت سر حياتها. لا بقاء لهذه الأمة أبدا في أي عصر من العصور إلا بالرجوع إلى طريقة النبي وهجر النبي وعمل النبي وقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الخامسة: لا عصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنصار وعمر رضي الله عنه وأسامة، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد، ولهذا طاعة كل أحد من ولاة الأمر والأمراء أمر عامة أو خاصة مشروطة بعدم مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا عبرة بالأكثرية إن خالفت النص. لما تقعد تفكر كده
أبو بكر مش المفروض يأخذ بالشورى؟ مش الأنصار وقائد الجيش وعمر بن الخطاب كلهم كانوا عيوبهم ما يأخذوش في هذه الغزوة؟ المخالفة دي هل أحد من الكتاب بعد أبي بكر من الصحابة فمن بعده عاتب أبا بكر إنه ما أخذش برأي الأكثرية؟ طب ليه؟ لأنها في مقابلة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم غير أسامة وأصحاب كبير، ده النبي اللي مستعمله والنبي اللي معينه، وما كانش فيه مانع إن يعين واحد أكبر منه. مش هنقول كان داخل القواد كانوا في غزوات وما أصابوش غير أسامة فعينه، لا، ده النبي عينه مع انتفاء الموانع، إزاي يعين واحد ثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هيدخل هذا الجيش بهذه القوة وهذا العدد، وما كانش هيبقى في المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم والقلة اللي كانت هتبقى موجودة. فتقول ما تنفذش الجيش عشان المدينة وعشان من فيها، طب ما النبي كان هيبقى برضه في المدينة ما فيهاش حد، وهو نفس الجيش اللي النبي أعده. فالأكثرية في مقابلة النصر لا يؤخذ به، خلي بالكم. لو الدنيا كلها شفة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شفة فقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ الحديث ده قال الناس أرسل الناس حدثوا عمر، يعني كان رأي الناس كلها في ذلك الوقت كده. لكن في مخالفة النص اللي كان ثابت على هذا الحق واحد اللي هو مين؟ يبقى هو الأمة، يبقى هو الصواب، لأن مع نص صريح واضح ثابت قولا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان رأي الكثرة عند معارضة النص عبرة، مفيش كثرة عمرها هتبقى أحسن من كثرة الصحابة. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كان رأيهم إن ما يخرجش الجيش كثرة ولا مش كثرة. الأنصار وأسامة وعمر بن الخطاب الملهم غلط يخطئه، أدمت في مقابلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش يجرحنا كتاب النصوص، لكن ده النص هنا واضح صريح ما فيهوش تأويل. أعد النبي الجيش صلى الله عليه وسلم وعينه قائدا هو أسامة. طب ما لو كانت الكثرة بقى من العوام ولا من الذين لهم، يقول لك الناس ما كل الناس كده ومعظم الناس كده، كثرة ما هيش اعتبار. إخواني احنا دينا بيتخذش بالأكثرية بالأغلبية، أغلبية على الحق على العين والرأس، لكن أغلبية على الباطل. فيوم القيامة ينادي منادي أرسل أرسل بعث النار، وما بعث النار قال من كل 1999 وينتطع أكثر من في الأرض يوم اللي وقع عن سبيل الله الأكثرية ما لهاش اعتبار عندنا. الفائدة الثالثة من هذا الموقف حصول الاختلاف بين المؤمنين الصادقين. ايه رأيكم في أبي بكر وعمر وأسامة والأنصار؟ حصل ما بينهم خلاف، حصل خلاف. ادي في المثال اللي معانا، ينفذ الجيش ولا ما ينفذش، يعين أسامة ولا غير أسامة، حول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى يعملوا لحد ولا خط، من يكون امير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافات كثيرة، هل نقاتل منع الزكاة ولا ما نقاتلهمش. فالخلافات تحصل، مش مشكلة ان يحصل خلاف، مش مشكلة ان يبقى في خلاف في المسجد، ناس عايزة رأي وناس عايزة رأي تاني، ده مش اشياء. ادي خلافه ابو بكر في كفه وعمر في كفه، وهم افضل اثنين بعد الانبياء والمرسلين، جدلات في الخير والفضل، خلاف حصل منهم. لكن مش مشكله في حصول الخلاف، لا شك ان يحصل خلاف، لان عقولنا ليست سواء وفهمنا ليست سواء ومشاربنا للعلم والعمل ليست سواء، فضلا عن الجهل الموجود او الهوى او غيره. فحصول الخلاف مش هنقدر ننجع عن جثة انه لازم يحصل خلاف، واللي فاكر ولسه ما اتجوزش انه ممكن يتجوز وما يحصلش خلافات بينه وبين زوجته يبقى بيفكر في واحد، لازم يحصل خلاف. المشكله مش في حصول خلاف، المشكله في الفهم. طب لما بيحصل خلاف بنعمل ايه؟ تصرفنا ايه؟ وبعد الخلاف ده هيبقى انطباعنا ايه؟ هو ده بقى اللي يظهر اللي فاهمين ومش فاهمين. يا ترى لما حصل النزاع والخلاف رجعنا فعلا تحاكمنا الى القران والسنه، ولا هو كده وكل واحد لك دماغه؟ لما تحاكمنا لكتاب والسنه وطلع رايه غلط خضعت ومشيت مع الامر عادي، حتى لو كان هو ابو بكر لوحده رضي الله عنه خلاص، رجع عمر بعد كما قال سكلتكم أمهاتكم وآباؤكم. سبحان الله، ايه اللي غيره كده؟ فكان مناجع في الامر، كان لرأي ثاني غير الرأي ابو بكر، تبين له الحق، تبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي انفذ وعين اسامة. خلص خلاص، يأخذ نفس الطابع، نفس الطابع. فنرد ما تنازعنا فيه الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نخضع للحق بعد سماعه. ودي كثيرة جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم. الفائدة اللي بعد كده سابعة، لا يستثنى من الاحتساب أحد. إيه الاحتساب؟ يعني أما أطمع منك عمر الخطاب، أبو بكر الصديق، أسامة بن زيد، صحابة يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولا ما يؤمروش وينهوا؟ مفيش حد اسمه مستثنى من هذه الحسبة. لم يمنع هذا كل الصديق من الإنكار عليه، أنكر عليه. والقرابة لا تمنع إن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا ما كانش إبراهيم عليه السلام دعا أباه. فعجبوا يا إخوانا أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين حتى لو كانوا صحابة وعامة. فما تاخدش مسألة النصيحة أو أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر بحساسية. اللي قال ده بيشيل أو بياخد جانب للي احتسب عليه، يعني دعاك أو أمرك أو نهاك. فالحق حق أن يتبع. وأحيانا المفروض أن أمر أخر نهيك عن المنكر يكون بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. أحيانا تكون الشدة مطلوبة. يعني أبو بكر الصديق لما جاء عمر يكلمه قال له سكلتك أمك يا ابن الخطاب، إيه رأيكم؟ ده بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ده بالحكمة، ده بالحكمة. فالحكمة الآن أن يشدد له القول، أن يشدد له القول. تأتي امرأة تستفتي وتقول عن زوجها كذا وكذا، لا أطلع الثاني، عرفت إنها عملت حاجة كبيرة، عرفت انها عملت حاجه كبيره. لكن لو تفهمي حضرتك انا عايز افهمك مش هتفهم، لكن لما تحتسب عليها لما تامرها بهذه الطريقه قطع ثابت، يعني انت عملت حاجه كبيره جدا. تقول له فكلامك امك في قطع ثابت، يعني قطع ثابت. ففي مواقف يا اخوانا بتحتاج هذه الشده، ولما بيسمع المدعو الدعوه بهذه الطريقه، لما يأتي آخر ويسأل ويقول امرأة وإحنا شايفين سلوكها سيئة من الشيخ وإحنا عارفين إنها زانية وعارفين، قل له أطع لسانك ورقبتك، لا مش هتقول مش عارف حاجة، مش عارف حاجة، أنت اللي ارتكبت. إيه السلوك ده؟ هل ده أمر معروف نهي عن المنكر؟ يقول لك ده أسلوب أمر معروف نهي عن المنكر. أيوة، فالشدة في الاحتساب في بعض الأحوال مطلوبة لبيان عظم الأمر، لبيان عظم الأمر. وهذا قال الصديق عليه السلام رضي الله عنه لما اقترح عليه عمر بن الخطاب انه ما يقدمش مانع الزكاة وانه يرفق به، قال اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام؟ تعمل لي كده في الجاهلية وفي الاسلام هايل؟ ده اللي بيتكلم الرقيق ابو بكر الصديق اللي بيبكي لما يدخل في الفرح. لكن كل موطن يا اخوانا وليه طريقته. في مواطن لا بد ان يكون فيها العقل بهذه الصوره بهذه الشده، والحكمه هي المفضله. ادع الى سبيل ربك بالحكمه، فالحكمه هنا تستدعي التغليظ. زوجها بتحدث زوجها وتقول له لو طلقتي له لا طلع ايه الثاني السيره دي، ولقوا بعد ما كان بيتكلم بهدوء خلاص ده امر عظيم ما تجيبيش كده، ده حكمه، دي حكمه يا اخوانا. فما ينفعش اللين في كل الامور، في امور تحتاج الى حد، في اشياء لا تفل ولا تقطع ولا تنتظم الا بالضرب بالحديث، بس يبقى عندك حكمه في اختيار الالفاظ والكلمات والمواقف التي تحتاج الى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له الراجل وعليه الزعفران، فقال اذهب فاغفل عنك هذا. سلم عليه ما ردش عليه السلام. سلام عليك رسول الله ما ردش عليه. رحب بيه ما رحبش بيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له روح اجلب سلمتي لك ده. صلى الله عليه وسلم. ثم الملائكة وذكر له الحديث النهي عن التمضغ او التعطر بالزعفران. وفي حديث مسلم حديث عبد الله بن عمرو راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ فقال قلت أغسلهما؟ قال بل احرقهما. خلي بالكم دليل يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الحكيم العاقل الهادي الرحيم بالأمة صلى الله عليه وسلم. لكن شو بيقول له ايه؟ أأمك ما في لك إذا والله كنت كده؟ شوف الكلام. فقال أغسلهما رسول الله قال له بل احرقهما. خلاص وضح الأمر دي حاجة كبيرة المفروض ما يقعش فيها. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ معاذ بن جبل لما يخلي الناس يصلي الناس بصورة البقرة النبي يقول له فتان فتان فتان. ايه الكلام ده؟ هي دي طريقة الدعوة؟ عشان تبقى نصيحة للأمة كلها من الحرص على اجتماع الناس أولى من ذلك. أمر مهم طبعا. الأمثلة كثيرة جدا. لما نهر الفاروق لما حلف بأبيه، لما غضب على عمر بن الخطاب لما شافه ماسك صحيفة من صحف أهل الكتاب، مواقف كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وضح أبا ذر وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني يا جاهلي معناه كده، ودي كثيرة مش سهلة، دي جاهلية دي مسألة كبيرة بس احنا مش فاهمين جاهلية. بعد ما أسلم النبي شدد عليه في القول عشان محدش يعيد الموضوع ده تاني، امر يحتاج الى مثل هذا الحد. شدته على من تختم بالذهب بشار ورماه صلى الله عليه وسلم. الصحابه قالوا طب خذوه في اي، قالوا خذوه في اي حد. الصحابه قالوا قال لهم بعد ما رماه النبي ما خذوش ابدا. ما كنت لاخذه بعد ان القاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائده اللي بعد كده يا اخوانا ان الدعوه ما تنفعش بالكلام وبس. الدعوة لو لم تقرن بالعمل فهذه لا يحبها الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أبو بكر الصديق أثبت إمرة أسامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومشي جنبه برجله تغبر قدماه كأنه بيقول للجيش بصوا انا بأمركم بانكم ضايقكم زي ما الرسول قال وانا اول واحد اهو، انا خليفة المسلمين ماشي وهو راجل، هو عالي وانا في الارض، هو رجله في ساعة الحصان وانا في التراب بتغبر قدماي. موقف ثاني، انا عمر لو قلت له اجلس انا خليفة المسلمين اطلع على ما عايزه واطلع على ما عايزه ولا شكله محتاجه في الامور الداخليه، انا بستأذن اسامه تأذن لي انك تبقي لي عمر؟ فأذن له. إذا إخوانا الدعوة لابد أن تقرن بالإيه؟ بالعمل. الدعوة لابد أن تقرن بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذ وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. دي دعوة بالإيه؟ بالعمل. بالعمل صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أيضا حديث مروان والنصر بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا سائلين وإني قد رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل. من أحب أن يطيب ذلك يعني يعطيه عن طيب نفسه يعني فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه ويبقى عليه السبي ليأخذ في الغنيمة حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طابت نفسه وفعل هذا راح مدي قال ودي اول السبيل تبعي انا هتنازل عنه. فقال الصحابه قد طيبنا ذلك يا رسول الله. دعوه ليه؟ قلنا بالفعل. دعوه بالفعل. الفايدة اللي بعد كده مكانة الشباب. سبعين القصة اللي سمعتوها دي كلها لما تشوف القائمين عليها من الصحابة، الواحد كان كل ما يسمع اسم صحابي يفتكر ان واحد عنده 50 و60 سنة، فاكرهم كلهم كبار السن. فجئت اليوم انا بحضر الدرس دوت ان تقريبا معظمهم كان في اعمار صغيره. مثال قائد الجيش هنا من وعمره 18 سنة، الجيش اللي حرر، الجيش اللي رد اعظم دوله في ذلك الوقت، بمعنى الكلمه كانت اعظم دوله. اساليب الحرب عندهم كانت راقيه جدا، كان عندهم اسلحه مش عند المسلمين ولا العرب، تعرف كان لسه بسيف وحصان ورمح. التانيين كان عندهم مركوبات تانيه، كانوا بيحاربوا بالفيل اللي بيخاف منه، كان عندهم منجنيق، حاجات زي المدافع كده. اصحابه مش عارفوا الكلام ده خالص، اساليب حرب كانت حديثه عندهم بعصير. العرب كانوا يعرفوا غير الاساليب البدائيه، وده امر عجيب. لم تقعد تفكر انتصر ازاي الصحابه على اقوى دوله؟ ده مش بس عددهم كان كبير، ده عتادهم وسلاحهم والات حربهم كان العرب يعني يقعدوا يحكوا بيها، ان في حاجه كده يرموها تنزل على حصن تهده مدفع تحطوه كده، كان عامله زي مجاح تاني يخبط محالي ويتمطر الحجر الكبير بتكنولوجيا معينه كانت موجوده في عصره. كيف صحابه يعرفوا الكلام ده؟ كانش العرب يعرفوا الكلام ده، ما يعرفوش اساليب الحرب دي. فكان عندهم الصحابة بيفتكر كده انه كله كان بسيوف وخلاص، لا، ده كان الكبير اعظم عددا وعتادا وحضارة وتكنولوجيا بالنسبة ليهم في وقته. فمش دي المقاييس عند اهل الاسلام. لكن شوف بقى الشباب اللي يرفع بيهم هذا الدين. كتاب الوحي لما تستعرضهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت ومعاويه بن ابي سفيان، كان عمر علي رضي الله عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم 34 سنة، وعمر زيد كان سنة 22 سنة. ده عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يوم ما مات النبي كان عمره 22 سنة، والوحي ينزل من قبل موت النبي كم سنة؟ ب23 سنة. يعني الواحد كان بينزل قبل ما يتولد بيت رضي الله عنه، ده معناه كده. وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه انه كتب وهو سنه ايه؟ صغير، وهو سنه صغير 15 16 20. بقول لك مات النبي وانقطع الوحي وعمر زيد 22 سنة، وعمر معاوية رضي الله عنه وهو ايضا من كتاب الوحي حوالي 28 سنة. تخيل، شوف الحنين هذه الرسالة العظيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل. كان عمر بن مسعود عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 39 سنة. عبد الله بن مسعود هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. فهم اللي حملوا القرآن كتاب الوحي دول، بل وهم الذين قدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا أربعة، هم أكثر أربعة رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رقم واحد أبو هريرة، رقم اثنين عبد الله بن عمر، رقم ثلاثة أنس بن مالك، رقم أربعة عائشة رضي الله عنها. أبو هريرة عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره كام؟ 32 سنة. مات، ايه الكلمة دي؟ يعني كان موجود حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة دول، بس هو أسلم متأخر أبو هريرة. فحملوا السنة وكتبوها وحرضوها في أعمار شباب. عبد الله بن عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 22 سنة. أنس بن مالك مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره أنس 20 سنة. عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. واحد يسمع يقول بس النبي مات ايه عندها 40 50 سنة، يعني شارك العلم ده كله؟ لا، هي الفترة الوجيزة دي كلها هي اللي شاركها العلم ده كله. 18 سنة دي اخوانا عمر كبير. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس بعدها في المنزلة، مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وعمره 15 سنة. اختلف فيه 15 أو 17. جابر بن عبد الله قال وعمره 27 إلى 28 سنة. الكلام ده كله اخواننا هيحسسنا ان احنا ضيعنا اعمارنا. متى حصلوا ومتى تعلموا ومتى بلغوا؟ ما تقعد تفكر فيها تلاقي عقلك يقف، تحس فعلا ان احنا بنقتل طاقات الشباب. لما نقعد يستمر ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وده كله وبنقول لسه ما اهلش، عايزين بعد كده بقى نعده، خلاص وخلص دراسه هيبدا يتعلم الحياه العمليه. سبحان الله، بعد ما بقى عنده 25 سنة، دولة 22 و20 و18 سنة وبيحملوا وحي وبيحملوا رسالة وبيحملوا علم وبيجاهدوا وبيقضوا قضاة المناصب العالية، والأعمار قصيرة لكنها ثمينة غالية عميرة مليئة بالخير. فليس طول العمر بكثرة السنين والله، ولكن بكثرة الأعمال الصالحة لخير الدنيا والآخرة، مش الآخرة فقط، أعمال مليئة تبقى سنين قليلة لكن تساوي أعمار طويلة. آخر حاجة نختم بها كلامنا، إيه صورة قوم رايحين يقتلوا أكبر دولة الروم؟ تخيل انك انت رايح تقاتل اكبر دوله وانت قائد الجيش او انت الخليفه الرومي، بصه اخضر ولا يابس ولا صغير ولا كبير، ده عالم لا الا لهم ولا ذمه في المسلمين، ده ياما عملوا ياما سووا تاريخهم اسود، سيبوش اخضر ولا يابس اللي تتمكن منه نقض عليه. لا، اسمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسمع وصية أبي بكر. يا أيها الناس، أبو بكر الصديق باع الجيش اللي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقاتل الروم، أوصيكم بعزم فاحفظوها عنه، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ما تمثلوش بجسد الحد اللي نفسه، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، اسمع وافهم الدين. عشان لما يرموا الاسلام والمسلمين بالارهاب والاعتداء على الارواح وهذه المقولات الباطله انما يصفون انفسهم، والواقع خير جليل. ديننا هو رسول الله وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ده كافر تقتلوش، ولا شيخا كبيرا، ده كافر تقتلوش، ولا امراه لا تقتلوها، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه. يا اخوانا احنا ربنا الله، والله لا يحب الفساد، وبالتالي لا نفسد. ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. تذبح يبقى عشان تاكل، تذبح فساد لا، رغم انها اموال المشركين ونحن في حرب. وسوف تمرون بأقوام، شوفوا الروعة، قد فرغوا أنفسهم في الصوامع. السؤال اللي فرغوا أنفسهم في الصوامع من الروم أو اليهود أو النصارى، يعبدون الله وحده لا شريك له أم هم مشركون؟ مشركون، فرغوا أنفسهم في الصوامع وبيشركوا بالله، ولكنهم لا يتعرضون لكم بغدر، لا يتعرضون لكم بقتال، فدعوهم ولا فرغوا أنفسهم له. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليرفض. وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام. خلي بالك، الحفاظ على أمر الله، يقول لهم فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. حرصهم على العلم والدين والشرع والصدق والانضباط بأوامر الله حتى في الغزو. هو ده هم فاهمين؟ لا، يبين لهم لأن ده هيبقى واقع وهيعوزوا فتوى فيه يسمعوها من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقون أقواما، دولة اللي انتوا رايحين لهم بقى، ده كان مواصفات المقاتلين من جيوش الكفار، قد فحصوا يعني حلقوا أوصاف رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصاه، حلقوا الصراط الأعريض وسايب حولها طويل زي العلمة، لكن مش علمة، لا ده هو شعره اللي عامل العلمة. تجد مواصفاتهم، كل جيش كان بيه جيش ثاني ربي في النص ويحلق في الطرف، جيش ثاني يقول لا اسمه ضربات طهارة، مواصفات ما عند الله هذا المسلطان. قال فأخفقوهم بالسيف خفقا إن دفعوا باسم الله ودعا لهم أثناكم الله بالطعن والطعام. كلام يا أخواننا مهم، اجتناب الغدر، امتناع عن قتل المسلمين والأطفال والأشجار والحيوانات، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ما أرسلنا أبدا قتلة ولا مكرهين للخلق، إنما نقاتل أولئك المعتدين، وصفهم وصفهم لهم، وصف لهم المعتدين عشان يبقى قتلهم بحق بقواعد الشرع. احنا مش اعتداء، ليس اعتداء، انما هو اظهار لكلمة الله، اظهار هذا الدين حتى يدخل فيه من شاء، حتى يدخل فيه من شاء، ومن لم يشأ ان يدخل يبقى عن هو عليه، فنوفر لهم ذلك الامن والامان، نوفر لهم ذلك السلام الذي منه مسمى ديننا الاسلام. ان هذه الافهام المقلوبه ينبغي ان تضبط الامور وتوضع على شكل نصابها، لان احنا من كثره الدقر اولا للشوشره والاعلام الفاسد من اعداء الاسلام، ثانيا من قله فقه المسلمين ودينهم وعلمهم بالشرع، ثالثا لكثره القنوات الفضائيه والمشارب المختلفه، فبيتكلم كل من هب ودب، لكن لازم تعرف اصول هذا الدين، اصول هذا الدين، وكثره هذا الاعلام المشوش ما يضيعش الصوره دي من ذهنك. فقد كان هذا الجيش العظيم العرمرم زاهدا في قتال اعظم دوله، ورغم هذا يذكر خليفه المسلمين جيش المسلمين بهذه النصائح حتى لا يحيدوا عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم لنا قدوة وأسوة، وأن يعيد إلى هذا الدين عزة، وإلى المسلمين النصر والعزة والتمكين، وأن يجعلنا أهلا لذلك، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.